بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الصنف الثالث من أصناف مستحقي الزكاة، وهم المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم الكفار الذين يستمالون إلى الإسلام ويتألفون بالمال ليستعان بهم على الجهاد. المصنف إذن مختار أن المؤلفة قلوبهم هم من الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام. وإن كان هناك من يقول أن المؤلف قلوبهم صنفان، كفار يستمالون إلى الإسلام ومسلمون لكن ضعاف الإيمان أيضا يستمالون إلى الإسلام أو الجهاد. المصنف لا يقول المؤلف قلوبهم هم فقط الكفار الذين يستمالون للجهاد ليشاركوا معنا في الجهاد. أما المسلم فلا يمكن أن يسمى مؤلف، مؤلف قلبه، هذا عند المصنف. القسم الآخر من مستحقي الزكاة في الرقاب، وفي الرقاب ثلاثة أقسام. القسم الأول العبيد المكاتبون، يعني اللي تكاتبوا ويا أسيادهم مع مالكيهم على أن كل سنة أو كل شهر يعطون إلى مولاهم مقدار من المال، يشتغلون العبيد يطلعون أموال يحصلون صدقات ويعطوها إلى مالكيهم حتى في مدة معينة حينما يحررون أنفسهم بعد أن يبلغون يعطون المبلغ المطلوب يتحررون. هذا مكاتب. العبيد المكاتبون إذا عجزوا عن أداء الأقساط إلى مالكيهم، هؤلاء صنف يستحقون الزكاة. الصنف الثاني من صنف وفي الرقاب، أو القسم الثاني من هذا الصنف صنف وفي الرقاب، العبيد الذين هم تحت الشدة من سادتهم ومالكيهم، يعيشون بشدة واضطهاد وصعوبة، هذا صنف ثاني أو قسم ثاني من هذا الصنف. القسم الثالث العبد الذي يشترى ويعتق وإن لم يكن تحت الشدة، لم يعش في شدة، عايش عيشة طبيعية مع مولاه، لكن نفرض أنه ما وجدنا مستحق للزكاة، صنف آخر من أصناف مستحقي الزكاة في بلدنا ما وجدنا، فحينئذ ماذا نفعل؟ عدنا زكاة، عدنا فلوس، ماذا نفعل؟ نشتري العبيد وإن كان ما عايشين تحت الشدة، وإن كان لم يكاتبوا أسيادهم، عبيد يعيشون بشكل طبيعي، نشتريهم ونعتقهم من مال الزكاة، وذلك إذا لم يكن عندنا ماذا؟ أصناف أخرى تستحق الزكاة، فقراء ما عدنا، ابن سبيل ما عدنا، عاملين عليها ما عدنا، نفرض هكذا زادت عدنا أموال زكوية وما عدنا بعد صنف آخر نعطيه، فحينئذ هذه الأموال الزكوية الزائدة الباقية عدنا نحرر بها العبيد. هذا قسم ثالث من أقسام تحرير العبيد. وروي المصنف يقول قسم رابع من هذا الصنف صنف الرقاب، وهو من وجبت عليه الكفارة، كفارة عتق رقبة من المؤمنين. تدري انت جنابك الذي يفطر في شهر رمضان عمدا تجب عليه الكفارة، الكفارة على خصال من ضمن خصالها عتق رقبة، كفارة عتق رقبة، كفارة الافطار عمدا في شهر رمضان. هذا أراد أن يعتق رقبة كفارة على إفطاره، فلم يجد رقبة، فلم يجد عفوا مال يشتري به الرقبة، فإنه يمكن أنه إحنا نشتري عنه الرقبة ونعتقها بأموال الزكاة، بأموال الزكاة، واضح؟ لتخليص هذا المؤمن من ما في ذمته من الكفارة. لكن المصنف تردد، وسبب التردد في هذا الحكم هو أن الرواية ضعيفة، هناك رواية تقول أنه يمكن أن نعتق الرقاب ككفارة عمن وجبت عليه الكفارة، نعتق رقبة عنه من مال الزكاة، لكن هذه الرواية ضعيفة، لذلك تردد المصنف. ومن باب هذا على كل حال فقير، مو مسألة عتق رقبة، فقير ما عنده ينطي كفارة، فيمكن أن نعطيه باعتباره فقير، نعطيه من أموال الزكاة، سنعطيه مال زكاة، يريد يشتري بها رقبة يعتقها، يريد يشتري بها إطعام 60 مسكين يطعمهم، على كل حال هذا فقير نعطيه. على كل حال لأجل الرواية ضعيفة ولأجل هذا الوجه وهو أنه فقير ويمكن أن يعطى، اتردد المصنف. ثم مطلب آخر للمصنف يقول المكاتب، قلنا من الأقسام أقسام العبيد اللي نعتقهم بالزكاة أقسام الرقاب، الرقاب يعني العبيد، نعتق رقبته مجاز، الرقبة يعني العبد، تدري أنت أهم جزء بالإنسان هو الرقبة، لذلك يعبر عن الإنسان بالرقبة، يقولون هذه رقبة يعني هذا إنسان. والمكاتب يعطى من هذا السهم، يعني من سهم الرقاب من الزكاة، إذا طبعا لم يكن له مال يصرفه في كتابته، ما عنده فلوس، أما إذا لو كان هذا العبد يشتغل أو عنده حرفة أو صنعة أو فن بحيث يطلع فلوس ويعطي مولاه، يستطيع أن يحرر نفسه من مولاه، هذا ما نعطي من الزكاة. ولذا يتفرع موضوع وهو لو أعطي العبد من الزكاة مقدار حتى يصرفه في الكتابة، يعني شنو في الكتابة؟ متكاتب ويا مولاه على أنه إذا أعطاه كذا مال يعتق، واضح يتحرر، أعطينا مال حتى يصرفه في موضوع هذه الكتابة يعني في العتق، واضح، يعطي المولى كقسط من أقساط ثمنه حتى يعتق، لكن العبد صرفه في غيره، ما ودى الفلوس السيدة إلى مالكه، صرفه في مجالات أخرى، حينئذ يجوز لمالك الزكاة، هذا الرجل اللي يزكي عنده خير ويزكي، يجوز له أن يرجع للعبد ويسترجع من عند الزكاة اللي أعطاه إياه، لأنه خالف، عين مال الزكاة لجهة معينة وخاصة، فخالف الآخذ العبد ولم يصرفه في تلك الجهة الخاصة، فلذلك يجوز للمالك أن يسترجعه. وقيل هنا المصنف ينقل قول أنه لا يسترجع من العبد ما أخذه من الزكاة وإن لم يصرفه في مجال عتقه وتحريره ومكاتبته مع سيده، لأنه على كل حال أخذه وملكه هذا المقدار من الزكاة فيصرفه فيما يشاء، على كل حال هذا أيضا قول. ويتفرع على ذلك أيضا أننا لو دفعنا الزكاة إلى العبد بنية أنه من سهم الفقراء، طيب من سهم الفقراء مو من سهم الرقاب، واضح، من سهم الفقراء، يعني بنية أنه فقير أعطينا أموال، ما أعطينا أموال بنية أنه يريد يتحرر يعطيها السيدة المالكة ويتحرر، لا، بما أنه فقير وصرفها في مجالات أخرى غير مجالات سد حاجته الشخصية، سد فقرة، لا صرفها في مجالات ترفيهية مثلا أخرى، أيضا لم ترتجع، لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة، يصرفه فيما يشاء، احنا ما نقدر نتحكم به، المهم هو فقير مستحق، سيريد وين يصرف يصرف، يذبهن بأي مكان، بعد هو حر، لكن المهم احنا أدينا مهمتنا وأعطيناه. مطلب آخر في هذا الصنف، صنف الرقاب، نوضحه ونقرأ، لو ادعى المملوك أنه مكاتب، إجانا مملوك، إجانا عبد وقال أنا مكاتب، كاتبت مع مالكي مع سيدي على اني اذا انطيك كذا مقدار فلوس بالشهر لمدة 12 شهر يعتقني، كون اسدد لهاي الاقساط 12 شهر يعتقني، ادعها كذا. هنا قيل انه يقبل قوله، نصدقه ما نجي نحلفه ونقول له جيب شاهد، وقيل لا يقبل قوله الا بالبينة، يعني شاهدين عدلين، او الا بان يحلف يقسم، وإلا ما يصدق ولا يعطى من المال، من مال الزكاة. المصنف يقول القول الأول أشبه، يعني أنه يصدق، هذا مسلم أخبر عن أمر يمكن وقوعه، من لم يخبر عن أمر مستحيل، فيقبل قوله كما يقبل قول من يدعي أنه فقير، يقبل بمعنى يصدق قوله. اما لو اجى سيده مولاه مالكه وصدقه في دعواه بعد احسن يقبل. يجي مالكه يقول نعم هذا صدق اتكاتب وياي، حينئذ بعد احسن تصير واضحه المساله. هذا المقدار اخواني نقرا اذا لحد الان بينا المؤلفه قلوبهم والرقاب. قال والمؤلفه قلوبهم وهم الكفار يستمالون الى الجهاد، ناخذهم نجاهد بهم نقاتل بهم، كل حال مفد مساله نطيهم فلوس تعالوا قاتلوا، هذا يصير. قال ولا نعرف مؤلفه غيرهم، يعني نحن لا نعرف من خلال الأدلة أن هناك يوجد صنف من المؤلفة قلوبهم غير الكفار. آخر بعض العلماء قالوا يمكن أن يكون المؤلفة قلوبهم غير الكفار، مسلمين لكن ضعيفين الإيمان، ضعيفي الإيمان. المصنف يقول لا، المسلم وإن كان ضعيف الإيمان ما يصير مؤلف قلبه، يجب عليه أن يروح يجاهد بعض. وفي الرقاب وهم ثلاثة، المكاتبون والعبيد. المكاتبون وضحنا معناه مرارا فلا نعيد في هذا المكان وفي غيره. هذا القسم الأول من الثلاثة، والعبيد الذين تحت الشدة قسم الثاني، عايشين بشدة. والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق. ما عندنا صنف آخر من مستحقي الزكاة، لا عدنا مؤلف قلوبهم، العاملون عليها اعطيناهم وخلصنا منهم، لا عدنا شيء اخر، ما عدنا غير عبيد نروح نعتقهم باموال الزكاة المتبقية عدنا، واضح. وروي رابع، قسم رابع من صنف في الرقاب، وهو من وجبت عليه كفارة لانه مثلا لم يصم في رمضان ولم يجد، ما عنده اموال يروح يشتري بها عبد ويعتق ككفارة عن افطاره، فانه يعتق عنه. يمكن انه احنا من اموال الزكاة نعتق عنا عبد بالنيابة عنا، وحينئذ يخلص من الكفارة. المصنف قال وفيه تردد، بينت لك وجهي التردد. والمكاتب انما يعطى من هذا السهم، يعني من سهم الرقاب، سهم العبيد. المكاتب هم بينا معناه كاتب ويا مولاه على انه يعطيه فد اقساط كل شهر الى ان يعتق في مدة معينة إذا بلغ ثمن معين. المكاتب إنما يعطى من هذا السهم، سهم الرقاب، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. الكتابة هي العقد اللي أجراه بينه وبين مولا على أنه يسدد أقساط معينة فيعتق. ما عنده أموال يصرفها في هذا العقد للوفاء بهذا العقد بينه وبين مولاه، انتهى. مطلب آخر، ولو صرفه في غيره، يعني ولو أعطينا العبد المكاتب قلنا له روح سدد اقساطك المولاك حتى تتحرر، فصرفه، صرف مال الزكاة في غيره، في غير الكتابة، ما اعطاه السيد، راح ترفه بيها، والحال هذه، والحال انه قال لنا مكاتب واعطيناه على اساس انه مكاتب، جاز ارتجاعه، يجوز لنا ان نرجع للعبد ونرجع منه الزكاة. وقيل لا، لا يجوز ارتجاع الاموال من العبد وان صرفها في غير ما اتفقنا عليه، واضح، انتهى. مطلب آخر، ولو دفع إليه إلى العبد من سهم الفقراء، من على سهم الفقراء وين تودي ودي، لم يرتجع بعد حينئذ، وين ما يصرفه يصرفه، لا يرتجع منه. مطلب آخر، ولو ادعى أنه كتب، إجوا قال أنا كاتبت ويا مولاي على أني أعطي أقساط 12 قسط، كل قسط 1000 دينار وأتحرر، قيل نصدقه لو ما نصدقه على مدة طي زكاة، نقول له روح ودي المولاك سدد الأقساط، قيل يقبل يصدق مسلم على القاعدة كون نصدق، ما يصير نكذب المسلم، ماكو أمارة ماكو علامة على أنه كاذب، فما يجوز أن نكذب إخواني. هاي ملاحظة، شوف الفقه يربينا على أخلاق رفيعة جدا، أنه ما لك حق تكذب المسلم جنابك إلا أن تبين علامات الكذب عليه، واضح. أما مسلم بشكل عادي يخبرك بخبر ما لك حق تكذبه، واضح. قيل يقبل وقيل لا. طبعا في مواضع من كذبه، هاي ملاحظة، مثلا اذا اخبر بعض الاخبارات وكان مجهول مسلم والسلام مجهول، حينئذ لن كذبه ولا نصدقه، بمعنى لا نبني اثر، فليجي واحد يقول اخبرني الامام بانك عليه السلام بانه كذا كذا هو مجهول، مجرد نعرف انه مسلم والسلام، مجهول الحال بالنسبة لنا. هذا لا يجوز ان نكذبه، حرام نكذبه. شوف هذا الاخلاق الاسلامية، وهاي الموازنة، اخلاق وموازنة، وبنفس الوقت ما نصدقه، يعني ما نتصرف على انه صادق. فاللي هو يقول قال لي الامام ان شرب القهوة حرام، ما نجي نحرم القهوة، احنا ما نعرفه هذا، لكن ما نكذبه، نحتمل انه صدق، نحتمل انه مشتبه كذا، لكنه على كل حال ما نحكم بكذبه. اذا حكمنا بكذبه يعني فسقناه، واحنا اذا فسقناه يكون عندنا دليل، اذا ما عندنا دليل نكون احنا قد فسقنا انفسنا. واضح؟ قيل يقبل، يسمع قوله يصدق، وقيل لا الا بالبين او بحلف، والاول اشبه بينا. ولو صدقه مولاه قبل، اذا يجي سيده ويقول نعم صدق انا وياك كاتبنا، بعد احسن يقبل قول مولاه. واضح؟ خصوصا اذا شكينا به ويجي المولى، مولى العبد ايضا يشهد، حينئذ يصدق، يذهب الشك منا. هذا صنف الرقاب. ثم الصنف الاخر صنف الغارمون، وهم الذين سيطرت عليهم الديون واهمتهم الديون، طبعا ديون في غير المعاصي، استدانة واموال ما صرفوها بالمعاصي، صرفوها في القضايا العادية، حينئذ هؤلاء الغارمون مستحقون للزكاة، بخلاف ما لو صرفوا اموالهم في معصية، حينئذ ما نقضي عنهم ديونهم. واما لو تاب، استدان اموال صرفها في المعصية ثم تاب واجانا تورطيت وتبيت، وانا الان تايب، حينئذ يصرف اليه من الزكاة من سهم الفقراء لا من سهم الغارمين، هذا ما يعتبر غارم شرعي، هذا سفيه، العاصي سفيه الا من سفيه نفسه، طشر امواله في ما لا ينبغي، في ما لا يجوز، لكن الان هو فقير وتائب نعطيه من سهم الفقراء. هذا مطلب في هذه المسألة وفي هذا الصنف. المطلب الاخر، لو كان للمالك، هذا الانسان اللي يريد ان يزكي امواله، مالك المال الذي تعلقت فيه الزكاة، هذا له دين على فقير ما، له دين على فقير ما، جاز لهذا المالك ان يقاص الفقير من الزكاة، يقاص يعني يقطع، المقاصة هي الاقتطاع. فماذا يفعل؟ يقول انا علي زكاة 100 دينار مثلا، قيمتها 100 دينار، فيجب ان اعطيها الى فقير ما هذه 100 دينار، وبما ان الفقير زيد مطلوب الي 100 دينار، فانا احتسب هذه 100 دينار التي بذمة زيد لي احتسبها زكاة، يعني اقول هذا 100 دينار اللي في ذمتك يا زيد احتسبتها زكاة، كأني اعطيتك زكاة ما كأني اعطيتك دين، او بعبارة اخرى ساذجة بسيطة، اسقط له الدين الذي في ذمته مقابل الزكاة اللي يجب ان ادفعها اليه، فلا ادفع زكاة من جيبي ولا ابقى اطلب زيد 100 دينار، هذه 100 دينار اللي بذمة زيد اللي يجب ان يعطيني اياها، اقول لا تعطيني اياها، هي زكاة اعطيتها لك، حينئذ هذا يجوز. هذا ايضا مطلب من المطالب ايضا في هذا المقام. لو كان الغارم ميت، الغارم يعني المطلوب، يعني الذي علته الديون، لو كان ميت وعليه ديون، طبعا مات وهو غارم وهو مدين، جاز ايضا ان تقضى ديونه من الزكاة، تقضى ديونه من الزكاة، بان هو مطلوب 100 دينار، احنا علينا زكاة 100 دينار، فنروح الى هؤلاء الذين قد ادانوا، كانوا قد ادانوا او اقرضوا ذلك الميت 100 دينار، نعطيهم 100 دينار بنيابة عن ذلك الغارم الميت، ونقول لهم هذه زكاة له، نقضي بها دينه. وكذلك لو مات وهو مطلوب للمالك، للمالك الذي يريد أن يزكي أمواله، نفس الشيء يقول كما لو كان حيا بالمسألة السابقة، هذا زيد مات وهو مدين لي بمئة دينار، وأنا هم عندي 100 دينار زكاة يجب أن أعطيها للفقير، فأحسب 100 دينار اللي بذمته أحسبها زكاة إلى، حينئذ صارت ملكة، صارت إلى وهو ميت، هذا أيضا يجوز. وكذلك يجوز أن هذه المقاصة تجوز فيما لو كان واجب النفقة على المالك مدين، هذا المالك الذي يزكي أمواله عند ابن مديون، واضح؟ رغم أن ابنه وواجب النفقة عليه، لكن لأنه مديون يجوز للمالك أن يقضي عنه الدين من الزكاة، يقضي الدين عن ابنه، سواء كان هذا الابن حي أو كان ميت. مديون والده عنده 100 دينار زكاة يعطيها إلى الدائنين، إلى ذولاك اللي طلبوا لهذا الابن، يطلبوا 100 دينار. هذا أيضا مطلب. مطلب آخر، لو صرف الغارم المدين يعني ما دفع إليه من الزكاة لقضاء دينه، طينا 100 دينار قلنا له هاي زكاة ادفع دينك من سهم الغارمين الطينا، فهو صرفها في حوائج أخرى ولم يذهب ويقضي بها دينه، هنا يجوز لنا أن نسترجع منه الزكاة لأنه صرفها في غير محلها، لنا أن نسترجع الزكاة منه لأنه صرفها في غير محلها، كما فعلنا في المكاتب، العبد المكاتب لما نطي من الزكاة من سهم الرقاب ونقول له اذهب واعطه لمالكك لسيدك لكي تتحرر رقبتك، فهو يذهب ويصرفه في مواضع أخرى، قلنا نسترجع هذه الأموال من العبد، نذهب ونطالب العبد الأموال، وإلا تبقى في ذمته ويعاقب عليها. هذا أيضا مطلب. مطلب آخر في هذا الصنف، صنف الغارمون، لو ادعى أحد أنه مديون، أنه غارم، وإجانا وقال أعطوني من سهم الغارمين فأنا غارم مدين، هل يقبل قوله؟ الجواب أنه يقبل قوله، يعني يصدق ويعطى من مال الزكاة من سهم الغارمين إذا صدقه الغريم. الغريم من هو؟ يعني الدائن، الدائن نسميه غريم، المدين نسميه غارم، واضح؟ إذا إجا الغريم وقال نعم أنا أطلب فلان مبلغ من المال كنت قد أقرضته وأنا أريده منه أطالبه به، حينئذ نصدق بأن زيد ظاهرا مدين ونعطيه من مال الزكاة من سهم الغارمين. أما لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، لم يأتي لنا بالغريم بالدائن ويشهد له بأنه واقعا مدين، هنا قيل تقبل دعواه مع ذلك، مع أنه ما أتى بشاهد، والشاهد يجب أن يكون الغريم نفسه، وقيل لا تقبل دعواه بمجرد هذه الدعوة لا يقبل قوله، لكن المصنف يقول الأول أشبه، يعني أن نقبل دعواه ونصدق به أشبه بأصول المذهب وقواعد قواعد علم الفقه في المذهب، فإنه مسلم لم تبدو عليه علائم الكذب وادعى دعوة فيلزمنا التصديق بها. هذه مجموعة مطالب ذكرها المصنف في هذا المقام، مقام ذكر صنف الغارمين. دعنا إذن نطبق هذا الذي شرحناه، نقرأه. قال والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية، لكن ما صرفوا فلوسهم في معصية، مو يتداين من الناس ويروح يصرفها بالمعصية، لا، لا هذا مو غارم شرعي، هذا في عرف الشرع مو غارم نهم له، فلو كان في معصية الديون استدانها وصرفها في المعاصي لم يقضى عنه، من نطي من سهم الغارمين، نعم لو تاب عن المعصية بعد ما صرف الفلوس بالمعاصي وتاب، صرف إليه من سهم الفقراء لا من سهم الغارمين، لأن سهم الغارمين مختص بمن استدان اقترض وأنفق أمواله في المباح لا في المعصية. قال وجاز أن يقضي هو نفس هذا المدين الفقير، يقضي ديونه بنفسه، احنا نطيه هو يجوز، وهو يجوز لنا أنه احنا نروح نقضي عنا ديونه. قال ولو جهل، هو نفسه ما يدري في ماذا أنفقه، نقول له أنت أنفقت أموالك في المعصية لو في الحلال، يقول أنا ما أدري أنا ما أعرف الحلال والحرام، قيل يمنع لا يعطى من سهم الغارمين، وقيل لا يعني لا يمنع، وهو الأشبه بعمومات الأدلة الزكاة، فإنها عامة تقول أعطوا لكل غارم، واضح، وهذا المصداق يدخل في هذا العموم. ولو كان للمالك دين على الفقير، لو كان للمالك دين على الفقير، المالك منه الذي يملك أموال يريد يزكيها، يملك عنب زبيب يملك تمر يريد يزكيه، جاز أن يقاصه، يقاصه يعني يقتطع هذا الجزء من الزكاة التي عليه واجب عليه، ويقول هذه 100 دينار زكاة كأني أعطيها لزيد الفقير، وبما أنه أنا أعطيته مسبقا مداينة مسبقا، إذن 100 دينار اللي أنا مطيها مسبقا أحسبها زكاة، واضح، أحسبها زكاة، وحينئذ كأني أعطيت هذه 100 دينار، تبقى حينئذ هذه 100 دينار إلى ملك للمالك، وكأنه أعطى الزكاة مسبقا، هذا بتعبير آخر. وكذا لو كان الغارم ميتا، كذلك لو كان الغارم يعني المدين ميت، واضح، ومطلوب، مطلوب ماته هو مطلوب ديون، جاز أن يقضى عنه وأن يقاصه. إذا كان مطلوب للمالك فالمالك يقاصه يعني يقاطعه، يقول هذه 100 اللي بذمتك أيها الميت بذمتك إلي، يجب أن تعطيني إياها وما أعطيتني إياها ومتت، هذه نحسبها زكاة، فيقاصه. وجاز أن يقضي عنه في فرض أنه ما مطلوب للمالك، مطلوب لغير المالك، مالك الزكاة، واضح، مالك الصنف الزكوي، فنقضي عنه، الروح لهذا لذاك الدائن ونقول له فلان مات وانت تطلب 100 دينار، هاي 100 دينار من الزكاة نيابة عنه ندفعها إليك حتى نقضي دينه. جاز أن يقضى عنه، يعبر بيقضى عنه إذا كان مدين لغير المالك، مالك الأصناف الزكوية اللي يريد يزكي، وأن يقاص، هذا التعبير المقصود به إذا كان مطلوب لنفس مالك الزكاة يقاصه، واضح، يعني يحتسب الفلوس اللي بذمة الميت يحسبها زكاة، أي معنى يقاص. وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته، إنه بالدين على من، ابن المالك مديون، أيضا يجوز أن يقضي عنه المالك، مالك الزكاة، من مال الزكاة يقضي عنه، وإن كان ابنه يجوز، هذا له دليله الخاص. قال جاز أن يقضى عنه حيا وميتا، هذا ابنه سواء كان حي أو ميت مالك الزكاة يجوز أن يقضي عنه ديونه، طبعا إذا كان مطلوب لغير والده اللي طلبه واحد آخر، فنعبر يقضي عنه. وأن يقاصه، المقصود يقاص يعني إذا كان مطلوب لنفس والده متداين من والده، واضح، هذا والده حينئذ يقاصه، يعني يحتسب ما في ذمة ولده من الدين له، له يعني للوالد، الوالد يطلب منه، يحتسبها زكاة كأنه مطيه زكاة مسبقا قبل أن تجب عليه، هذا يصير. قال ولو صرف الغارم، واضح الآن الفرق بين جاز أن يقضي عنه وأن يقاصه، هاي مرتين وضحناها. قال ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، وين صرفه؟ في غير القضاء، في غير قضاء الديون، الغارم المدين ما وفى ديونه، راح صرف في مجالات أخرى، ارتجع منه على الأشبه، روح رجع من عند الزكاة انطالبه، وهاي مطلب. مطلب آخر، ولو ادعى أن عليه دينا، يجي واحد يدعى عليه أن عليه دينا أنه غارم، قبل قوله إذا صدقه الغريم، فالشرط أن الغريم يعني الدائن يأتي ويشهد له، وكذا لو تجر يعني وكذلك يقبل قوله ويصدق ويعطى من مال الزكاة من سهم الغارمين، لو تجردت
دعواه عن التصديق والانكار. الغريم ما اجى لا صدق ولا انكر عليه، ايضا يقبل قوله. وقيل لا يقبل، والاول اشبه باصول المذهب. الاصول انه هذا مسلم يصدق في قوله. هذا صنف من الاصناف المستحقة للزكاة. واما الصنف الاخر وهو الصنف قبل الاخير، صنف سبيل الله، الصنف السادس. سبيل الله ما هو؟ نعطي الزكاة سهم، قسم من الزكاة نعطيها في سبيل الله. سبيل الله المصنف يقول هو الجهاد خاصة، الجهاد فقط. هذا هو. إذن المقصود من مصطلح سبيل الله في الآية القرآنية هو الجهاد. فالجهاد نخصص له مقدار من الزكاة، نعطيه هذا المقدار لإدارة وتموين الجهاد. قيل المصنف يذكر قول آخر أنه تدخل في هذا المصطلح أفراد أخرى كبناء القناطر، كالحج، مساعدة الزائرين، بناء المساجد، أيضا هذا كله يدخل تحت عنوان سبيل الله. كل هذه مصاديق لعنوان سبيل الله، ومع ذلك يقبل به المصنف يقول وهو الأشبه. إذن مقدار من الزكاة يصرفه في الجهاد، في المصالح الأخرى العامة، بناء القناطر والجسور، تموين الحج، مساعدة الزائرين للعتبات المقدسة، بناء المساجد، هذا أيضا كله مصاديق لسبيل الله ويصرف له من الزكاة. الغازي المجاهد الذي يغزو في سبيل الله يعطى من الزكاة، وإن كان غنيا في بيته، مو فقير، مع ذلك لأنه غازي في سبيل الله يعطى قدر كفايته. تدري لأن هذا الإنسان الذي يذهب ويغزو وإن كان غني في بيته، إلا أنه هذا الذهاب إلى الغزو يحوجه إلى حوائج أخرى كثيرة. هذا الغازي يحتاج إلى مؤن وإلى سلاح وإلى درع وإلى دابة وإلى مصرف يخلي عند عياله وما إلى ذلك. فلذلك وإن كان غني لكن يحتاج حوائج أخرى تطرأ عليه بسبب ذهابه إلى الغزو، فلذلك يعطى من الزكاة على حسب حاله وحسب كفايته. حسب كفايته واضح ما يكفيه، وعلى حسب حاله المقصود، تدري أنت المقصود أنه ماذا؟ الإنسان يختلف حاله من فرد إلى فرد. جنابك مثلا أهلك متعودين أن يكتفون بألف دينار في الشهر وما يشكون، طبيعي عندهم هذا المصرف. لكن مثلا هناك أسرة أخرى متعودة بالشهر تصرف 5000 دينار، وإذا قل من ذلك لا يكفي بحالها، عندها مصارف أخرى، عندهم ضيوف، عندهم هدايا يعطوها إلى أصدقائهم، عندهم صدقات يعطوها إلى الفقراء متعودين والناس تقصدهم وما يقدرون ينحرجون أمام الناس. على كل حال بعض الناس مصرفهم عالي بسبب أنه عندهم موارد للصرف كثيرة، لذلك يعطى كل إنسان بحسب حاله، ما يساوون في العطاء. طيب نحن الآن أعطينا للغازي مقدار من المال لكي يستعين به على الغزو، فإذا غزا فهو، وإذا لم يغزو بطل ما راح للجبهة، حينئذ يجب أن يستعاد منه ما أعطي من مال الزكاة يؤخذ منه. ثم هناك ملاحظات أخرى في هذا المقام. أولها إذا كان الإمام مفقودا، المقصود غائبا، إذا كان الإمام المعصوم غائبا كما في هذا العصر، الإمام عليه السلام غائب، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، هنا يسقط نصيب الجهاد، يسقط نصيب الجهاد من الزكاة. من خصص مقدار من الزكاة؟ يسقط نصيب الجهاد، يسقط نصيب الجهاد من الزكاة. من خصص مقدار من الزكاة صرفه في الجهاد؟ لماذا؟ لأن عند المصنف الجهاد مشروط بوجود وظهور وحضور الإمام المعصوم عليه السلام. في غيبة المعصوم ما يجوز أن نروح نجاهد، طبعا شو المقصود بالجهاد؟ الجهاد لفظة عامة الآن، عامة الناس يقولون الجهاد على كل شيء، على كل قتال. لا، انظر لما العدو داهمنا هذا ما يسموه جهاد، ندافع عن الإسلام وعن بيضة الإسلام هذا ما يسموه جهاد، بالشرع يسموه دفاع. فالمصنف ما يقصده، المقصود من كلمة الجهاد هي أنه إحنا ابتداء نذهب ونداهم الكفار ونجاهدهم ليدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب. واضح؟ هذا الجهاد الابتدائي وهو أنه إحنا ابتداء نهجم على الأعداء، هذا يسقط وجوبه، بمعنى أنه لا يشرع، لا يحل في عصر الغيبة. لذلك من في عصر الغيبة من خصص له مبلغ من الزكاة، وحينئذ يصرف بدل ما نخصص مقدار للجهاد، نصيب من الزكاة للجهاد، نخصص هذا النصيب لمن؟ للمصالح العامة، يعني في سبيل الله، والوجوه الأخرى إذا كنا محتاجين للأصناف الأخرى. قد يمكن أن يكون يجب، قد يجب يعني الجهاد مع أن الإمام غائب حتى في عصر الغيبة وعدم تمكنه من قيادة المعركة مع المسلمين. إذا ماذا داهم الإسلام عدو يخاف منه على بيضة الإسلام، يعني على أساس الإسلام وأصل الإسلام، يمكن أن يجتث أصل الإسلام، حينئذ الجهاد يجب، بمعنى الدفاع. واضح؟ يصطلحون عليه بالفقه الدفاع. حينئذ يجب، حينئذ نخصص له نصيبا من الزكاة. كذلك في عصر الغيبة يسقط سهم السعاة، يعني سهم العاملين عليها الذين يعملون في جباية الزكاة، لأن هؤلاء العاملون عليها يشترط أن يعينهم الإمام المعصوم. واضح؟ فالإمام المعصوم إذا غايب وما يعين جبات للزكاة، سهم الجبات، سهم العاملين عليها يسقط. وكذلك في عصر الغيبة يسقط سهم المؤلف قلوبهم، سهم المؤلف قلوبهم هذا يجب أن يستخرج بإشراف الإمام، ففي عصر الغيبة لا يستخرج. حينئذ في عصر الغيبة يسقط سهم الجهاد، سهم العاملين عليها، سهم المؤلف قلوبهم، وباقي الأصناف تبقى على حالها، بل تصرف لها الزكاة. هذا هو الصنف السادس، فلنقرأه. قال: وفي سبيل الله، وهو الجهاد خاصة، وقيل تدخل فيه المصالح في هذا العنوان، عنوان سبيل الله، كبناء القناطر والحج، نساعد الناس على الحج، أو نبلغ طريق الحج، أو نبني فنادق للحج للحجاج، ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد، وهو الأشبه، الأشبه أنه نعم يدخل في عنوان سبيل الله، مو فقط الجهاد. بعد مطلب: والغازي يعطى وإن كان غنيا، يعطى من الزكاة الغازي في سبيل الله قدر كفايته. وبعد قدر كفايته شلون يتقدر؟ على حسب حاله، وبينت لك معنى حسب حاله. وإذا غزا لم يرتجع منه، طبيعي بعد يصرف هذه الأموال للطيناهية من الزكاة. وإن لم يغزو استعيد الزكاة للطيناهية، تستعاد منه وجوبا. وإذا كان الإمام مفقودا غائبا عليه السلام، سقط نصيب الجهاد، من خصص نصيب للجهاد وصرف بدل الجهاد، وين نصرف الزكاة؟ في المصالح، يقصد نقصد المصالح العامة الأخرى في سبيل الله، كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد. وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، يعني مع عدم وجود الإمام. واضح؟ مع عدمه، المقصود عدم وجود الإمام، يعني استتار الإمام وغيبة الإمام. واضح؟ عدم وجود الإمام بمعنى عدم ظهوره، وإلا هو موجود، روحي له الفداء. كيف؟ بينا في العرض، كما إذا داهم المسلمين عدو يخشى منه على بيضة الإسلام، حينئذ يجب الجهاد، يجب جهاده، بمعنى الدفاع عن بيضة الإسلام. حينئذ نخصص لهذا الجهاد، لهذا الدفاع، نصيب من الزكاة، فيكون النصيب باقيا، خصص له نصيب مع وقوع ذلك التقدير، على هذا التقدير أنه يداهمنا عدو. وكذا يسقط سهم السعات في عصر الغيبة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف كما بينا. الصنف الأخير صنف ابن السبيل، وعرفه بأنه المسافر المنقطع به، يعني الذي انقطع به سفره لا يستطيع أن يواصل سفره، لا يستطيع أن يرجع إلى وطنه يكمل سفره. لماذا؟ لانتهاء ونفاد نفقته. وإن كان غني في بلده لكن في سفره صار فقيرا، هذا يعطى من الزكاة. كذلك الضيف المحتاج إلى ضيافة، حينئذ إذا حل ضيفا على الحاكم الشرعي يجوز أن يعطى من الزكاة، أو حل ضيفا على مالك الزكاة، مالك الأجناس الزكوية اللي يجب عليه أن يزكي، بإمكانه أن يصرف على هذا الضيف من الزكاة. وطبعا المسافر والضيف لابد أن يكون سفرهم مباح لكي يجوز لنا أن نصرف لهما من الزكاة، أما لو كان سفرهما لأجل معصية فلا يجوز لنا أن نصرف لهما من الزكاة. وطبعا كل واحد من هذين، ابن السبيل والضيف الذي يحل عليك يداهمك ضيف ومسافر، وكان في السابق هذا يحصل كثير، ماكو فنادق فيصرفوا له من مال الزكاة، ندفع لهم قدر الكفاية بحسب حالهم. ايضا قدر الكفاية كيف يتحدد؟ قلنا بحسب الحال، بحسب الوضع، واضح؟ فد واحد يكفيه ان نطي دينارين، واحد ما يكفيه الا ان نطي 10 دنانير، كان يكون عنده مصارف ما يليق به ان ياكل كل اكل، ما يليق به انه يركب اي مركب، ما يليق به انه ينام اي منام، ما يليق به عنده عبد يجب ان يصرف عليه، وهكذا. فنعطيه قدر كفايته الى ان يصل به الى بلده. طبعا اذا وصل الى بلده وبقي عنده شيء من الزكاة زادت عن حاجته، هذا المقدار اللي اعطيناه اياه، ورجع الى بلده بسلام، يجب عليه ان يعيد هذه الزيادة، يجب عليه ان يعيد هذه الزيادة الى بيت المال، واضح؟ يعيد هذه الزيادة من الزكاة بعد ما يحتاج لها. هذا الصنف ايضا نقرأه. قال وابن السبيل وهو المنقطع به، انقطع سفره بسبب نفادي نفقته، ولو كان غنيا في بلده مو مشكلة، الان صار فقير. وكذا الضيف، ضيف يحل عليك يحتاج الى مصارف تقدر تصرف له من الزكاة، انت يجب عليك ان تدفع زكاة الى الفقراء، اصرف منها مقدارا الى الضيف. ولا بد ان يكون سفرهما، يعني ابن السبيل والضيف، مباحا. فلو كان معصية لم يعطه، ما نعطيه من الزكاة، لا يجوز. ويدفع اليه قدر الكفاية الى بلده، هذا المقدار ندفع له. ولو فضل منه، من هذا المقدار اللي دفعنا له من الزكاة، شيء اعاده يجب عليه، يعني اعاده وجوبا، وقيل لا، هذا قول ايضا ضعفه المصنف، يعني لا يجب عليه ان يعيده. هذا تمام الكلام في تعريف الاصناف المستحقة للزكاة. البحث الثاني، القسم الثاني، في اوصاف هؤلاء المستحقين. وهذا بحث منفصل يحتاج الى وقت خاص لتوضيحه بصورة تامة وبدون تقطيع، لذلك نرجعه الى الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.